بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. إذا شرقنا أو غربنا فلم نستقبل القبلة. فاستنبط البخاري من ذلك أن المشرق ليس فيه قبلة والمغرب ليس فيه قبلة. وهذا الحديث من الأحاديث التي توجه إلى أهل بلدة دون غيرها من البلدان. فهناك بلدان إذا شرقت أو غربت فيها وافقت القبلة. ولذا قيد البخاري بقوله: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. هناك أماكن إذا وقفت فيها وشرقت توافق القبلة، أماكن إذا وقفت فيها وغربت توافق القبلة. فقوله صلى الله عليه وسلم: شرقوا أو غربوا، لأهل المدينة ومن حاذاهم من أهل البلاد الأخرى. هناك أحاديث كثيرة ونماذج كثيرة يذكرها العلماء في هذا الصدد، يقولون إنها موجهة لأهل بلدة معينة أو لأهل زمن معين دون غيرهم من الأزمان. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هل هذا الحديث خرج لمن في زمانه عليه الصلاة والسلام فقط؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على سبيل المثال في السوق أو في الطريق فينادي منادي: يا أبا القاسم. فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا التفت قال له الرجل: إني لم أعنك يا رسول الله. فلدفع هذا الاشتباه قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فمن العلماء من رخص للذين جاءوا من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتكنى أحدهم بأبي القاسم، أن يتكنى أحدهم بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فلذا نجد أبا القاسم الطبراني، نجد عددا تكنى بأبي القاسم. سأل آخر لكن في الاستدلال به نزاع، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهل المراد بقوله عليه الصلاة والسلام تربة أرضنا، هل المراد بالأرض عموم الأرض، أم أن المراد بالأرض أرض المدينة التي كان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن العلماء من قال: المراد أرض المدينة فحسب. وقال: مما يدل على ذلك في شيء مشابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة العالية، يعني العوالي في المدينة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قالوا: فهذه خاصة بعجوة العالية. قالوا: فكذلك تحمل تربة أرضنا، أي تراب مدينتنا. وقال آخرون من العلماء إن المراد بالأرض هنا عموم الأرض، أي تربة أرضنا التي نعيش عليها، بريقة بعضنا. لابد أن يقولوا بريقة بعضنا، أي بعض المسلمين، كذا قال فريق كبير من العلماء. فالحاصل أن هناك أحاديث توجه لأهل بلدة معينة أو لأهل زمن معين، بل قال البعض في صفة غسله صلى الله عليه وسلم لما وصفتها ميمونة رضي الله تعالى عنها، قالت: ثم أتيته بالمنديل فلم يرده، وفي رواية فرده، وقال الماء هكذا، ومسح يده اليمنى بيسرى ومسح اليسرى بيمنى. فقال بعض الناس إن المراد أو إن هذا يتأتى في البلاد الحارة يستحب ترك التنشيف أو في الزمن الحار، أما إذا كان الزمن باردا والشخص سيتضرر فالنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. كذا قال البعض، فالله تعالى أعلم. الحاصل عاد على بدء أن التشريق والتغريب قد يكون لبلاد دون بلادها بلا شك. هكذا قال: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، أي أن القبلة بينهما. فضرب بذلك حديثا في إسناده بعض الكلام، ألا هو حديث بين المشرق والمغرب قبلة، فمن المشرق والمغرب قبلة هذا. وأحيانا ونحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، أحيانا يخطئ التقدير بعض الخطأ أو يتفاوت التقدير في أنظار المقدرين بعض التفاوت. فمثلا في تحديد القبلة أتتنا الآن بوصلات زي بوصلة، فالبوصلة تضبط بدرجات كبيرة جدا، إذا كانت مقسمة إلى 360 درجة هناك بوصلة أوسع مقسمة إلى تضاعيف هذا الرقم الذي هو 360. فإذا قلنا إن إذا وضعنا البوصلة في مسجد انحرفت درجة أو نصف درجة، فكل هذا معفو عنه، لأن الناس في عهد الرسول لم يكونوا يستعملون البوصلات، ومن ثم كانوا يقدرون الأمور تقديرا بين المشرق والمغرب قبلة. فعليه إذا انحرفت القبلة 10 درجات من مجموع 360 درجة أو 20 درجة، كل هذا متحمل، أن على عهد الرسول لم تكن بوصلات وكانت الأمور تنبني على وجه التقريب. كذلك هذا يتأتى في مواقيت الصلاة، فكان الأمر في مواقيت الصلاة أمر تقريبي، لم تكن هناك ساعة تضبط بالثانية والدقيقة، إنما ينظرون إذا زالت الشمس عن منتصف السماء دخل وقت الظهر، إذا رؤي الخيط الأبيض من الخيط الأسود دخل وقت الفجر. وأنا وأنت يمكننا أن نخرج لتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيختلف ذلك في نظري عن نظرك، وأنا أقول الخيط الأبيض قد ظهر، وأنت تقول أمكس برهة حتى نتأكد من ظهوره، فيحدث حينئذ تفاوت في مسألة الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يعني أعني في مواقيت الصلاة، إذا كان شخص قد بقيت دقيقة، بقيت نصف دقيقة، هذا كله ما كان على عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الدقة وذاك التجديد. كذلك إذا كنت حول الكعبة تجد هناك أثناء الطواف مشكلة استحدثت لا معنى لها وإن كان لها نفع من جانب، والخط المحاذي للحجر الأسود، فعند الخط المحاذي للحجر الأسود يحدث الزحام الشديد جدا عند الخط المحاذي، وكم تحدث عنده من سرقات، ولم يكن هذا الخط على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. من مسألة تقريرية إذا حذيت حجر الأسود أشرت، قد يكون متقدم خطوة، متقدم خطوتين، متأخر خطوة، متأخر خطوتين، والأمر على التوسعة. فمن قوله صلوات الله وسلامه عليه عندما تحصل الخبر بين المشرق والمغرب قلة، يوسع هذا الحديث علينا بعض التوسعة ولا يحرج علينا بعض التحريج. متى وقت العشاء؟ متى يدخل وقت العشاء؟ بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، عند سقوط الشفق الأحمر، عند سقوط الشفق الأحمر. الشفق شفقان، شفق أبيض لا ينتهي إلا إلى منتصف الليل، وشفق أحمر والحمرة التي في اتجاه غروب الشمس. متى يسقط هذا؟ قد أخرج أنا وأنت يقول الشفق سقط، لا تخرج. يقول يا إخوان بقيت بعض الحمرة، انتظروا 5 دقائق حتى تنزل الحمرة. فالمسائل على وجه التقريب، والله تعالى أعلم. قال حدثنا علي بن عبد الله، هو علي بن عبد الله بن المديني الملقب بحية الوادي لسعة حفظه، وإمامه إمام في علم علي الحديث، يعرف الأحاديث وإلى لها. قال الإمام البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي أمام أحد، ما استصغرتها أمام علي بن المديني. قال حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة، قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري. من يعرف اسم أبي أيوب؟ أيوه زيد بن خالد بارك الله فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، إذا أتيتم الغائط، ما معنى الغائط؟ إذا أتيتم البراز، إذا أتيتم الغائط، إذا أتيتم البراز، الغائط أصلا شرحناها، الغائط المكان الغويط، من قولهم غائطة دمشق، هنا غويطة، المكان المنخفض اسمه الغائط. فكانوا يذهبون إلى الغائط لقضاء الحاجة، فأطلقوا على كل من رجع من مكان إن كان يقضي حاجته أنه جاء من الغائط، لأن العرب لم تكن تعبر بصريح اللفظ في الأشياء التي يستنكف من ذكرها. ألم ترى أن ابن عباس قال: إن الله حي كريم يكني عن الجماع بالغشيان بالإتيان بالوط بالمس باللمس، فكلها كنايات عن الجماع. فكان من أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى مكان منخفض الاستتار به فقضى حاجته هناك ثم رجع، فهو رجع من الغائط، يعني رجع من المكان الغويط، فأطلقوا على كل من قضى حاجته أنه جاء من الغائط تغليبا. والآن إذا خرجت من دورة المياه الحمامات لا أتيت من الغائط، أنت أتيت من المكان المستوي، ليس الغويط، لكن نقول عنك أنك جئت من الغائط، لأنه في القديم كان الذي يذهب إلى لقضاء الحاج يمضي مكانا منخفضا للاستتار به. قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى، ننحرف ونستغفر الله تعالى. هذا مذهب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو مطلق النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، فيرى أن القبلة لا تستقبل ولا تستدبر، لا في البنيان ولا في غير البنيان. على رأي أبي أيوب المهندس المعماري الذي يصمم دورات المياه لابد أن يفقه هذا الحديث، لأن إذا بنى دورات المياه تستقبل القبلة وأنت جالس فيها فحينئذ سيسبب على مذهب أبي أيوب مخالفة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الجمهور من العلماء على غير ما ذهب إليه أبو أيوب الأنصاري، فهم يرون أنك إذا كنت تقضي الحاجة في مكان في بنيان فلا بأس أن تستقبل القبلة أو تستدبرها. حديث ابن عمر التقدم قال: رقيت بيت حفصة، أي صعدت على ظهر بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة، فأخذ منه العلماء أن هذا يجوز في البنيان. باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا فعل ماضي أو مضارع أو أمر، تأكد ماضي أو مضارع أو أمر. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أحسنت، فعل ماذا؟ فعل أمر، وأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى. وتقدم الكلام على مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم ليس المدفن الذي دفن فيه إبراهيم مقام السيدة ومقام البدوي، ليس هذا المدفن، بل مقام إبراهيم حجر كان إبراهيم يقف عليه لبناء أعالي الكعبة، فكان إسماعيل يناوله الحجارة، وكان هذا الحجر ملتصقا بالكعبة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت قدم إبراهيم قد أثرت فيه. فلما جاء عمر أخر هذا المقام لمصلحة الطائفين، أخره إلى هذا المكان الذي هو فيه الآن بعد أن الكعبة عدة أمتار. فالمقام إذن ما هو؟ صخرة كان الخليل إبراهيم يقف عليها لبناء أعالي الكعبة، وكان إسماعيل يناوله الحجارة وهو عليه، وأثقل قدمه عليه الصلاة والسلام فيها. هذا مقام إبراهيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا بالنسبة للحجيج والمعتمرين، وكذا بالنسبة لعموم الطائفين، وكل طائف وكل معتمر وكل حاج يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد طوافه، فلكل طواف ركعتان. الركعتان تكون فيهما خلف المقام، جعلا المقام بينك وبين الكعبة إن استطعت إلى ذلك سبيلا، إذا لم تستطع فالحرم كله مقام، إذا لم تستطع فالحرم كله مقام لإبراهيم، فصلي في أي مكان فيه شئ، فصلي في أي مكان فيه شئت. هذا بالنسبة لمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أخذ من ذلك أي من الأخير أن المقام وأي مكان في الحرم تفسير لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو عندما صححه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله، هل المصلى هنا المكان الذي صلى فيه بالضبط أم المصلى عموم المسجد؟ كذلك في حديث الرسول والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، فكما أننا نقول الحرم كله فكذلك المصلى المسجد كله، مصلى المسجد كله. قال عليه الصلاة والسلام شان صلاة العيد واعتزل الحيض المصلى وإن كان فيه ما فيه من ناحية الفقه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه من الموافقات التي وافق فيها عمر رضي الله عنه ربه تبارك وتعالى. فعمر وافق ربه في مسائل، قال وافقت ربي في ثلاث، وبالاستقراء زيد عن هذه الثلاث. وافق عمر ربه في أسارى بدر إذ أمر بقتلهم ونزلت الآية في ذلك. وافق ربه في آية الحجاب، يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. وافق ربه إذ قال للنبي يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وافق ربه في النهي عن الصلاة على أهل النفاق، قال يا رسول الله كيف تصلي على ابن أبي وقد نهاك الله، ونزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وافق ربه لما قال لحفصة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، الآية، فنزلت الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، الآية. قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ الواحد مستعجل يعني واحد ذهب يعتمر، أنتم تعرفون أنه يحرم على المعتمر على المحرم الجماع، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فرجل ذهب معتمرا وأحرم، المعتمر عليه ماذا؟ أنت اعتمرت؟ ماذا يفعل المعتمر بعد الإحرام من الميقات؟ يطوف ويصلي ركعتين ويسعى، صح؟ فيسأل رجل طاف بالبيت وصلى ركعتين قبل أن يسعى ذهب وجامع الزوجة، هل عمرته صحيحة أو ليست صحيحة؟ هذا هو السؤال الموجه لمن؟ نعم في الإبن عمر. أحيانا الشخص لا يسعفه إعطاء الحكم النهائي في المسألة، لا يستطيع أن يقول إنها باطلة، ولا يستطيع في الوقت نفسه أن يقول جامع الزوجة قبل أن تسعى. أحيانا يقف شخص، وأحيانا يتقوى شخص آخر ويفتي بالجواز أو بالمنع. فالذي لا يتجاسر ماذا يصنع؟ يرشد إلى الأصلح والأصح غير بات في المسألة. فقال ابن عمر لما سئل أيأتي امرأته؟ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني تأسوا برسول الله. لكن هذا الجواب أيضا ما أعطى حكما، ما أعطى حكما. فلعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يجزم أنك إذا فعلت فعمرتك باطلة، لم يجزم بذلك. فكثير من العلماء يسيرون على هذا النمط أحيانا، الإرشاد إلى الفعل الصحيح دون بت بالحكم، دون بت بالحكم. وقد سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وأنا أسمع السؤال بدقة وأنتظر الجواب لما كان يعنينا، في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دخلت من باب المسجد، من باب المسجد النبوي حتى تصل في غير الموسم، موسم الحج الكبير أو العمرة، حتى تصل إلى الصفوف الأول ممكن تضيع عليك ركعتان وأنت في مقدمة المسجد، أو على الأقل ركعة. حتى تصل إلى الصفوف الأول ممكن تروح عليك ركعتين أو ركعة على الأقل. فماذا يصنع الناس؟ أول ما يدخل المسجد ينوي ويكبر ويركع، ويأتي قوم بجواره ويصفون صف، فيكون بين هذا الصف وبين الصف الأول أحيانا 100 متر، أحيانا 100 متر بين الصف الأخير والصف الأول، وكلها فراغات. فكان السؤال الموجه للشيخ رحمة الله عليه، ما حكم صلاة هؤلاء المصلين على هذا النحو؟ وننتظر الجواب لأن الجواب يعنينا أحيانا. قال ينبغي أن تتقارب الصفوف، يعني لم يبت بأن الصلاة، رحمك الله، لم يبت بأن الصلاة باطلة، لم يبت بأن الصلاة باطلة. وأيضا لم يرخص للناس في هذا الصنيع، فقال ينبغي أن تتقارب الصفوف ولا يكون هناك هذا التباعد بين هذه الصفوف. فعام الشخص لا يجد شيئا دقيقا في المسألة فيرشد السيد إلى ما هو أصلح وما هو أنفع. فأحيانا في وقتنا هذا نسأل أسئلة على هذا الغرار والنمط. فمثلا امرأة تسأل تقول هي حامل في الشهر الثاني، في منتصف الشهر الثاني، وصحتها بها وبها والجنين مشوه وإلى آخره، أو صحتها مريضة لا تتحمل، ونحن معنا وجهان للعلماء الآن، أعني وجه للعلماء الشرعيين علماء الشريعة وقول لعلماء الطب. فعلماء الشريعة يقولون جمهورهم، ولا أعلم من خالف منهم في ذلك، لحديث إن أحدث يمكث خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك. فيقولون إن نفخ الروح يكون بعد 4 أشهر، والنسوة في زمننا يقولون تقلب الجنين في البطون يكون تقريبا بعد هذه المدة. علماء الطب يقولون إن الجنين يتحرك بعد 42 يوما، وهناك حديث بهذا الصدد وتوجيهات لبعض العلماء في هذه الجزئية. فأحيانا طبعا الزمن ممكن وله طرائق، يعني يسأل سائل هذه المرأة التي بلغ الجنين في بطنها 50 يوما ماذا تصنع، وتريد أن تشهد، فتضيق علينا المخارج في الفتية ويقول لها الأفضل لك والأسلم لدينك ألا تشهد الجنين بغض النظر عن إعطاء الحكم الشرعي المبتود في مثل هذه المسألة. واضح يا أخوان؟ طيب. فابن عمر استعمل هذا، وكان ابن عمر كثيرا ما يستعمل مثل هذا، حين يستعمله في باب الإرشاد، حين يستعمله في باب الزجر. لما جاء أهل العراق، جاء أهل العراق يستفتونه، يا ابن عمر ما الحكم في دم الذباب، ما الحكم في دم الذباب إذا جاء على الثوب؟ قال قتلته ابن بنت رسول الله، استعملتم دمه وجئتم تسألون عن حكم دم الذباب؟ فهو ما أعطاهم حكما أو جوابا للمسألة التي سألوا عنها وهي الحكم في دم الذباب، ولكن أرسل إرشادا إجماليا أزجرهم عن هذا التلقى، كيف وأنتم تقتلون ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة ثم تسألون عن حكم دم الذباب؟ قال الإمام البخاري رحمه الله، ذكر بسنده إلى عمرو بن دينار، سألنا ابن عمر ذكر الحديث، قال وسألنا جابر بن عبد الله عن الرجل يجامع زوجته بعد الطواف قبل السعي، فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. فابن عمر أرشد إلى التأسي، وجابر بت بالمنع، جابر قضى بالمنع. قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واضح، ويذكر الأماكن التي يصلى فيها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف ما تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يا بني عبد مناف ما تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز صلاة ركعتي الطواف حتى في أوقات الكراهية، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وفي وقت الزوال، لعموم قول النبي يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين عن يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، صلى في وجه الكعبة ركعتين. واضح الكلام، في إثبات مشروعية الصلاة في الكعبة من داخلها، إثبات مشروعية الصلاة في الكعبة من داخلها، وفيه جواز الصلاة بين السواري، إما أن يقال للمنفرد لأنه صلى ركعتين بين الساريتين، أو للجماعة إذا ضاق بهم المسجد. فأنتم تعلمون أنه قد ورد النهي عن الصف بين السواري في الحديث وفي الأثر كنا ننهى عن الصف بين السواري أو عن الصلاة بين السواري. ما معنى السواري؟ العمد، ونطرد عنها طردا. لكن هذا الحديث يثبت أن النبي صلى بين الساريتين، فإما أن يحمل على أن الصلاة بين الساريتين للمنفرد جائزة، وإما أن يقال إن الضرورات تجاوزها في حالة ضيق المسجد، والله أعلم. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، ولم يصلي حتى خرج منه. فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة، يعني جواز الصلاة أيضا في داخل الكعبة. فالآن بالنسبة لمواطن الصلاة، أخذنا في هذا الدرس مسألة الصلاة خلف مقام إبراهيم، ومسألة الصلاة داخل الكعبة، ومسألة الصلاة بين السواري. الذي يريد أن يصلي في الكعبة الآن باغتنام سنة عن رسول الله، الذي يصلي الآن في الحجر يعتبر صلى في داخل الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، يعني سنة كم؟ احسب سنة وربع، 14 أو 5. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، أي يصلون نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. في الحديث فوائد: الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقلب بصره في السماء وهو يصلي أو في غير صلاة، يريد أن ينزل وحي يأمره بالتوجه نحو الكعبة، فطيب الله خاطر نبيه وأجاب دعاه وأنزل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، أي فلنوجهنك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا يشبه أن يدخل فيما قالته عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي يجيبك إلى مقصدك عليه الصلاة والسلام. فهنا أيضا الرسول يوجه وجهه يريد أن يتجه إلى الكعبة، قال الله له فلنولينك قبلة ترضاها فأمره ولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية لما نزلت قال السفهاء من الناس، الرواية يقول السفهاء من الناس هم اليهود، وصحيح أن اليهود سفهاء وكذلك الكفار سفهاء، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأهل النفاق سفهاء. فقال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما الذي جعل محمدا يترك بيت المقدس ويتجه إلى الكعبة؟ ثم بدأوا في طرح إشكالات، قالوا إن كانت صلاته إلى بيت المقدس صحيحة وقبلته صحيحة فقد اتجه إلى قبلة باطلة، قد اتجه إلى قبلة باطلة وترك القبلة الصحيحة، وإن كانت قبلته إلى بيت المقدس باطلة فكيف بصلاته التي صلاها، وكيف بأصحابه الذين ماتوا ويصلوا إلى هذه القبلة؟ هذا الكلام يروج على ضعاف العقول أو ضعاف الإيمان. الله يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالأمر أمر امتثال، ليس أمر القبلة بالدرجة الأولى، إنما هو أمر امتثال لله. هل تمتثل أمر الله وأمر نبيه أم أنك ستحيد وتتشكك؟ ستحيد وتتشكك. قد قال تعالى في آية أخرى
لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم.
ما وجه هذه الآية؟ يقول العلماء لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. اليهود كان في كتبهم أن محمدا سيتجه من بيت المقدس إلى الكعبة بمكة، كان في كتبهم هذا مثبت أن المسلمين ستتحول قبلتهم من بيت المقدس إلى مكة. فإذا تحول الرسول من بيت المقدس إلى مكة المؤمنون من اليهود بتوراتهم التي في أيديهم سيعلمون صدق نبوة هذا النبي ومن ثم يتابعونه. أما إذا بقي النبي على قبلته إلى بيت المقدس فسيقول هذا خالف المكتوب عندنا في التوراة أنه سيتجه إلى الكعبة، فمن ثم يرفضون رأيه عليه الصلاة والسلام. فهذا وجه لأن يكون للناس عليكم حجة، فالمراد بالناس على هذا هم اليهود. وقال آخرون المراد بالناس هنا المشركون، فقال المشركون إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام يزعم أنه يتبع إبراهيم الحنيف فلما ترك قبلة إبراهيم واتجه إلى قبلة أخرى، قبلة إبراهيم الكعبة، فحتى يقطع هذا وجهنا نبينا قبل الكعبة لقطع حجج فريقين، مشركي مكة الذين قالوا ما بال محمد يقول إنه يتبع إبراهيم ومع ذلك يخالف قبلته، الثاني قالنا مثبت في التوراة عندنا أن محمدا سيتجه إلى مكة ولم يتجه إليها للآن. فهذا وجه التوجيه. وأعظم من ذلك وأجل قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت هذه المسألة كبيرة إلا على الذين هدى الله. فالمؤمنون تسهل عليهم أوامر الله وأوامر رسوله، توجهوا إلى الكعبة يتوجهوا، توجهوا إلى البيت المقدس يتوجهوا، حيثما أمروا توجهوا، لأنهم يوقنون بصدق رسالة النبي. فالله يبين أن هذه المسألة كبيرة لكن سهلة على أهل الإيمان، وإن كانت لكبيرة يعني هذه المسألة مسألة تحويل القبلة إلا على الذين هدى الله. ثم أجيب على عن الذين ماتوا صلوا إلى بيت المقدس ولم يركع أحدهم إلى القبلة ركعة، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها قبل المسجد الأقصى. رجاء قال البراء في شأن الرجل الذي مر على قوم من الأنصار وهم يصلون صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم واتجهوا نحو الكعبة، أخذ منه شيء، جواز الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة، جواز الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة. فالصحابة لما علموا أن القبلة تغيرت استداروا وتوجهوا نحو القبلة. كذلك في هذا الباب حديث رسول الله في شأن التحرك في الصلاة لمصلحة الصلاة، كان عليه الصلاة والسلام يصلي فجاءت شاة تمر بينه وبين القبلة فتقدم حتى لصقت بطنه بالجدار، ثم مرت الشاة سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلم يترك الشاة تمر بل تقدم ولصقت بطنه بالجدار حتى مرت الشاة بينه وبين الصف. فعلى هذا يجوز العمل في الصلاة لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة. قد أفرد البخاري في صحيحه كتابا سماه كتاب العمل في الصلاة، كتاب العمل في الصلاة أي ما العمل المباح المشروع في الصلاة، وأورد هنالك أن النبي كان يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. وفي هذا الباب أيضا حديث اقتلوا الأسودين في الصلاة يعني الحية والعقرب. وفي حديث عائشة لما جاءتها أسماء وهي تصلي صلاة الكسوف فقالت ما شأن الناس آية، فأشارت برأسها أي نعم. ثم أدلة كثيرة متعددة في الحديث من قصة مجيء الصحابي إلى الأنصار وهم يصلون وقوله أشهد أني صليت مع الرسول نحو الكعبة، واستدار الصحابة في صلاتهم ما يدل على قبول خبر الواحد، ما يدل على قبول خبر الواحد. وهذا رأي جمهور أهل السنة أنهم يقبلون خبر الآحاد في كل شيء، في العقائد وفي الفقه والأحكام وكل شيء. المعتزلة يخالفون، قل لعل الواحد نسي، خبر الآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وفرد، فكله مقبول عند أهل السنة عند الجمهور. قال حدثنا مسلم ومسلم بن إبراهيم شيخ البخاري، أما مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح فهو تلميذ البخاري، ولكن لم يخرج للبخاري حديثا في صحيح. فمسلم شيخ البخاري اسمه مسلم ابن إبراهيم، ومسلم تلميذ البخاري الذي هو مسلم صاحب الصحيح اسمه مسلم ابن الحجاج. حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، يعني أنه يجوز أخذا من هذا الحديث للمسافر على قطار أو على طائرة أو على سيارة أو على ناقة على أي دابة كان له أن يصلي على دابته وإن كان متوجها إلى غير القبلة. فيخونون الذين تكسر أسفارهم في رجلين مثلا من القاهرة أو من غيرها وهم أن يصلوا على دابتهم حيث كانت وجهتهم. هذا بالنسبة للنافلة. أما الفريضة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيصليها، لكن هب أن الشخص لا يستطيع النزول لكون قائد السيارة التي يركبها أو قائد الحافلة التي هي الأوتوبيس غشيم وجاهل وغير سوي في فهمه لدينه، فلم يرضى بالوقوف أبدا. وصابي عليك مثلا العصر فلم يصلي إلا بعد العشاء، حينئذ تصلي على راحلتك قدر استطاعتك، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم إن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فحتى لا يخرج وقتها منك لك أن تصليها على الراحلة من العمومات التي وردت في رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتحرى القبلة في بدء صلاته ثم لا يبالي بعد ذلك إذا تحولت الراحلة عن القبلة أو استقامت الراحلة مع القبلة، كان يفعل ذلك أحيانا وليس بإطراد. أحيانا كان ينوي أن يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، وسواء بدأ بالاتجاه للقبلة أم لم يبدأ، وأحيانا كان يبدأ متجها للقبلة ثم لا يبالي فيتوجه حيث وجهته الراحلة. نعم. سبحانه بعض أهل الفضل الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه. نعم. هذا الوارد في السفر، لكن هو ورد في الحضر أنك لا تستطيع أن تصلي النافلة قائما صليها جالسا. وإن كنت في داخل المنصورة تركب سيارة تاكسي تصليها حيثما توجهت لك النافلة لها، ما ورد في الحضر هذا، يعني المسألة قريبة لأنه ممكن تنزل في أي مكان. والصلاة لا ضوابطها، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا استثنى عن الأصل. الأصل الأصيل أن نتجه إلى القبلة، يسقط عنا هذا الأصل أو هذا الأمر لعلة من متى سنة رسول الله كالسفر أو عدم تحديد مكان القبلة أو غير ذلك. نعم. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله، علقمة يروي عن عبد الله بن مسعود قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه فاستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت تذكروني. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين. في فوائد منها أن الكلام الذي يتكلمه الإمام بعد التسليم ما يقطع الصلاة إذا كان الإمام لما تكلم ناسيا أو مستفسرا عن شيء قد حدث في الصلاة. وما يصل بعد أن سلم كلمه الناس لما قالوا له أحدث في الصلاة شيء كلمهم قال وما ذاك. هناك رواية فيها كلام أطول أن ذا اليدين قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لا هذا ولا ذاك. قال بل قد حدث شيء من ذاك يا رسول الله. فسأل النبي الصحابة أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فاستقبل القبلة وآتى بما بقي عليه من صلاة ثم سجد للسهو. هذا شيء. إذا حدث وتكلم الإمام ناسيا وتكلم الإمام جاهلا وتكلم المصلي ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. ودل على ذلك أيضا حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه أتى والصحابة يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس قبل ذلك يكلم بعضهم بعضا في الصلاة فسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام. قال ما لكم لا تردون عليه السلام؟ فنظروا إليه مشيرين أن اسكت. فاستمر في الكلام لأنه لا يعرف أنه قد منع من الكلام في الصلاة. فقال واثق لأمي لم تنظرون إلي؟ متفق يتكلم كلاما. فلما انصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. إذا تكلم الرجل في صلاته جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة ليست مماثلة. إذ النبي لم يأمر معاوية بن الحكم السلمي بالإعادة. هذا شيء ثاني استفاد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم. فعلى ذلك يعتني رسولنا ما يعتني البشر من أمراض وأسقام وآلام. وقد سقط على فرس فجحش عليه الصلاة والسلام وكذلك كسرت رباعية يوم أحد أثناء المتقدمة وشج رأسه عليه الصلاة والسلام فبصر يجري عليه ما يجري على سائر البشر إلا ما استثني بالدليل. إلا ما استثني بالدليل. هناك أشياء تستثنى بالدليل خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام كقوله تنام عيناي ولا ينام قلبي. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كقوله إن الشيطان لا يتمثل بي لما قال من رآني في المنام قد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. هذه خصال للنبي عليه الصلاة والسلام جاءت فيها نصوص. ما أتى بالنص سلم معه وإلا فالأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر له خصال البشر. هنا قال إنما أنا بشر إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. أنسى كما تنسون. ومن أهل العلم من قال أطلق على ابن آدم الإنسان لأنه ناس ومن بابه أن ينسى. لا وفي حديث آخر قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرا له يا رب العالمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا فرسول بشر. إذن بكونه بشر عندك مرنت في أن النبي خلق من نور. النبي خلق من نور؟ لم يخلق من نور؟ كيف لم يخلق من نور؟ ما الدليل؟ أنا أعلم أنا بشر، والبشر كلهم ممكن صح؟ بس أما إني عند الله لنبي وإن آدم لم ينجبل في صلاته ليس صريحا في الدلالة، إنما العبرة بقوله إنما أنا بشر والبشر خلقوا ممكن. إذن ما مدى صحة حديثي أول شيء خلق نور نبيك يا جابر؟ ما صح بحال عن رسول الله. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. كونه فليتحرى الصواب في وجهان: أحدهما أن الصواب هو الأقل، يعني مثلا أنا متشكك هل صليت ثلاثا أم أربعا، إذا ما عندي يقين أنني صليت ثلاثا، لكن هل زدت أو ما زدت؟ الذي أنا متيقن منه ثلاث، لكني في شك هل زدت الرابعة أم لم أزدها. هذا فالحاصل من ذلك أن من أمر أن من قال فليتحرى الصواب قال الصواب الأقل، الصواب الأقل. ومنهم من قال فليتحرى الصواب مفسر برواية أخرى فليبني على ما استيقن، ففسرها البعض بأن ما استيقن أي الأقرب هنا إلى اليقين. فمن العلماء من قال إذا سكت هل صليت ثلاثا أم أربعا، فاليقين منها أنك صليت ثلاثا وباقي الشك في الرابعة، فابني على اليقين الذي هو ثلاث. رواية أخرى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، قال البعض في تفسيرها يبني على الأقرب إلى اليقين، كما قال فريق من أهل العلم. إذن هنا وجهان اذكرهما: الأول أن يبني على الأقل، الثاني أنه يبني عليه الأقرب إلى اليقين. قوله فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، في أن السجدتين تكون بعد التسليم. قد وردت روايات مفادها أن سجدة السهو قبل التسليم، وروايات مفادها أنها بعد التسليم، والأمر في ذلك كله واسع. وإن العلماء من يقول من ناحية النظر إذا شككت في أن الصلاة أقل سجدت قبل التسليم لجبر النقص، وإذا شككت أنها أكثر سجدت بعد التسليم حتى لا أزيد زيادة على زيادة، كذا قال. نعم. ما سلم، ما فيش فيها نص، ما شاء نص، الأمر واسع. نعم. نتيجة للسهو، أزمة للسهو في الأركان، عند نساء الأركان، النبي لا يبدي، قال لا يبدي، الشيطان يأتي أحدكم فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. بالنسبة للأركان، لكن مثلا إذا نسيت تسبيحة أو نسيت مثلا قنوتا أو دعاء، كل ذلك لا يجبر بسهو. وإن كان البعض من العلماء يقولون إنه يجبر بسهو، كالشافعية يقولون إذا أضعت الشافعية يقولون إذا نسيت القنوت فاسجد بالسهو، كذا قال بعضهم. من صواب الأركان نعم يقولنا يبني على ما استيقن، ويبني على ما استيقن تحتمل معنوين، لك تبني على الأقل وتأتي بركعة أو تبني على الأقرب إلى اليقين. وجهة إما نسيت السجود وكان بالإمكان استدراكه بدون إخلال في الصلاة سجدت ثم أتممت أعمال صلاتك، وإذا كنت نسيت السجود وأنت في الركعة الثالثة لكن نسيت سجود الركعة الأولى تأتي بركعة جديدة ما يبدو الإنسان
لو طلع بالصلاة
قال ما يصلي معه وليش بالصلاة تفعل معه طلع بالصلاة وجلس وقعد وافتكر خلينا عارض أحسن منه قعد وافتكر بعدين بعد ما افتكر بعدين الوقت لم يطل ويأتي بالباقي تنم صلاته ثم يذهب للإسلام بارك الله فيك فنستدي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.